الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 52. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث؟ أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأوقات النهي وذكره لمواقيت الصلاة، فناسب أن يذكر بعده أوقات النهي. وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري حديث 5581، حديث 581. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، فذكر الحديث بلفظه. ورواه مسلم نحوه، حديث 826. ولفظ البخاري: تطلع، وفي رواية: تشرق الشمس. ولفظ مسلم: تطلع. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أوقات النهي. وأشار إلى أنه وضع هذا الباب تتمة للفائدة، لأن أحاديثه مستقلة فيها أوقات ذكر أوقات النهي. قال: باب أوقات النهي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام أوقات النهي. وأوقات النهي جمع وقت، والوقت معروف الفترة من الزمن. والمراد بالنهي أي النهي عن الصلاة التي ينهى عن الصلاة فيها. قال رحمه الله: حضرت الصلاة في أوقات معينة لحكم يعلمها الشارع. ومعنى حضرت أي صارت محظورة، أي ممنوعة. قال: لحكم يعلمها الشارع، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم. هذا من العلل، وتوجد علل أخرى، وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. قال: وأوقات النهي ثلاث: الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح، يعني يزول وقت الكراهة. وأشده حين تشرق الشمس، تشتد الكراهة عند شروق الشمس. قال الثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال. ومعنى نهايتها في الارتفاع حين تكون في كبد السماء. فإذا صارت في كبد السماء صار هذا الوقت وقت كراهة. قال الثالث: من صلاة العصر إلى الغروب. وقوله من صلاة العصر أي بعد صلاة العصر إلى الغروب، وتشتد الكراهة عند الغروب كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي في هذين الحديثين النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وترتفع في نظر العين قدر طول رمح أي ما يقرب من 3 أمتار. تقدير الرمح بالنظر، والرمح إن كان طويلا 3 أمتار. قال ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال اختلاف العلماء، اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات، فذهب جمهور العلماء إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها، وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة، وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام، ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بسهولة، فحملوا ذلك على الكراهة. ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات، أولا بالنسبة للجمع، الأحسن من هذا أن يقسم النهي إلى قسمين، قسم النهي فيه للكراهة فتجوز فيه صلاة ذوات الأسباب وقضاء الرواتب ونحوها كبعد العصر وبعد الفجر إلى ما قبل الإشراق والغروب أو الشروق والغروب، فإذا جاء وقت الشروق والغروب يمنع من الصلاة مطلقا، وبهذا تجتمع الأدلة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بضيوف له عن راتبة الظهر فصلاها بعد العصر، فهذا يدل على جواز صلاة راتبة الظهر بعد العصر لمن نسيها أو شغل عنها، مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما هو في حديث عبد الله بن عباس، وسيأتي إن شاء الله نحوه في حديث أبي سعيد وغيره. فكيف الجمع؟ هل نقول أنه منسوخ كما قالت الظاهرية، أو نقول أن الحكم باقي على أصله؟ الجواب يفصل بأن النهي للكراهة ويجوز صلاة ذوات الأسباب والرواتب. طيب، بقي ما قبل الغروب والشروق، فهذان الوقتان جاءت فيها الأحاديث الصحيحة الكثيرة الشديدة في عدم جواز الصلاة فيها إلا الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ذلك بفعل المشركين الذين يتحينون الشمس إذا غربت أو كادت تغرب سجدوا لها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فينهى عن التطوع في هذا الوقت إلا إذا كان فريضة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر، فدل على جواز صلاة ركعة قبل الشروق وركعة بعد الشروق، وهذا في أشد وقت الكراهة، لكن للضرورة لمن منعه مانع عن الصلاة من نوم أو نسيان أو عذر. وبهذا تجتمع الأدلة والله أعلم. وسأتي إن شاء الله زيادة بيان. قال رحمه الله: ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف، مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمنع أحد يطوف بالبيت ساعة من ليل أو نهار، فدل على أنها تصلى في أي وقت، فهي تلحق بالفريضة. الفريضة لا يمنع من وقتها نهي، كما مر معنا، لا يمنع من وقتها نهي. قال: ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابنا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب، أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. ذهب بعضهم أن ذوات الأسباب تجوز في أي وقت ولو في وقت الكراهة الشديدة، وبعضهم فصل بين وقت الكراهة الشديدة وغيره، وبعضهم رخص في جميع التطوعات، منع جميع التطوعات حتى ذوات الأسباب ما عدا الفرض وما كان بمعناه كركعتي الطواف. قال: ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات، فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة، وهو محتمل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها، ويعمل بكل من أحاديث الجانبين. يعني رجح المؤلف رحمه الله هذا القول الثالث، وهو أن ذوات الأسباب تصلى في أي وقت، والأمر في هذا واسع، وينبغي على طالب العلم أن يسع صدره المسائل الخلافية التي يسع المسلم الخلاف فيها، لأنها من خلاف الأفهام التي لا يستطيع المسلم أن يقطع الخلاف فيه، لكن يعمل بما يدين الله عز وجل به، الذي يرى أنه صواب يعمل به. قال: ثم اختلفوا هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح. فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، مستدلين على ذلك بأحاديث، منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وفي رواية إلا ركعتي الفجر، وهو صحيح، وقد صححه الألباني رحمه الله في مواضع. قال: فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لأن المراد من النفي النهي، فالنفي أبلغ من النهي، ففيه النهي وزيادة، حتى أن بعض أهل العلم قال: كل صلاة يتطوع بها غير ركعتي الفجر بعد الفجر فهي باطلة غير مقبولة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فمن تطوع بنفل مطلق بعد ركعتي الفجر فنافلته باطلة، فلا يستحب بل يكره التنفل بعد الفجر إلا بركعتي الفجر فقط. قال: وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، مع أن هذه الرواية كما سيأتي معنا إن شاء الله ليست صريحة أن المراد بها صلاة الفجر، فإنها محتملة بعد الفجر أي بعد دخول الفجر، فيوافق معناها معنى حديث ابن عمر. قال: وبما رواه البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة. ورواية حديث عمر فيها ذكر النهي بعد صلاة الصبح وليس فيها نفي النهي عن قبل صلاة الصبح، واضح؟ فيها إثبات النهي بعد صلاة الصبح وليس فيها نفي النهي عن قبل صلاة الصبح، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. كونه ذكر النهي بعد الصبح لا يعني أن ما لم يذكره ليس فيه نهي. قال: وما استدل به الأولون فيه مقال وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث، يعني كأنه يرجح القول الثاني أن النهي إنما هو من بعد صلاة الفجر، والصحيح الأول، لأن حديث ابن عمر صحيح ورواية حديث أبي سعيد وجماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله فيها هذا المعنى. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: ذكر الشارح الشرح للحديثين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد، وأنتم لم تذكروا إلا حديث ابن عباس فقط. نعم، لأن حديث أبي سعيد تتبعه الإشارة إلى أحاديث كثيرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. يقول: ما الضابط في تشبه الكفار ولباس الكفر والشهرة؟ الضابط أن يكون ذلك من خصائص الكفار، فما كان من خصائص الكفار فهو من التشبه بهم الذي لا يجوز، وما لم يكن من خصائصهم فلا بأس أن يلبسه المسلم. وليس من الخصائص أن يشتهر لباس الكفار بين المسلمين، فإن الباطل لا يغير الحق، الباطل لا يغير الحق. مثلا لبس الكرفتة والجاكيت والبنطلون على هيئة الفرنج اشتهر في بعض البلاد المسلمين، هل هذا يعني أنه صار من لباس المسلمين؟ قال بذلك بعض أهل العلم: وليس بصواب. الصواب أن ما كان من خصائص الكفار يبقى من خصائص الكفار. ومثل بعض ملابس العسكر هي من التشبه بالكفار، ولذلك تجد بعض البدلات العسكرية على حسب سياسة الدولة، إن كانت الدولة سياستها شرقية صارت البدلة العسكرية شرقية، وإن كانت سياسة الدولة غربية صارت البدلة العسكرية غربية. وإلا فالمسلمون إلى وقت قريب في هذه البلاد وفي غيرها، وبعض الآباء يعرف هذا، جيش البادية في حضرموت ما كان لهم طواغي كطواغي الجيش اليوم، كانت لهم عمائم غتر، شماغات حمراء، تعرفون الشماغ السعودي الذي يلبسه بعض الإخوان اليوم، شماغ أحمر وعقال، وهذا هو لباس جيش البادية، شماغ أحمر وعقال، وهذا أنفع في الحقيقة، يمنع من الغبار ويستر وينتفع به صاحب الجيش انتفاع عظيم. لكن التقليد الأعمى جعل المسلمين يتقلدون بالكفار في كل شيء، كوافي لها زائد لها زائد، كوافي لها يعني ليس لها زائد ليس لها زائد، وهكذا. فالمهم العبرة في ذلك ما كان من خصائصهم فهو من خصائصهم ولو انتشر بين المسلمين. ولباس الشهرة هو اللباس الذي لا يعرفه الناس في عرفهم وليس له أصل في الشرع، ويكون سببا للشهرة وأن يشار إليه بالبنان، يعني يكون شاذ في المجتمع، فمثل هذا اللباس هو المنهي عنه فيجتنبه الإنسان. يقول: متى وقت صلاة الإشراق؟ بعد إشراق الشمس بعشر دقائق تقريبا، حتى تزول وقت الكراهة. يقول: ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ الصحيح أنها من صلاة الضحى، وبعض أهل العلم قال هي صلاة أول النهار، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله ما يدل على مشروعيتها وفضلها. يقول: هل يجوز صلاة الإشراق في البيت والسكن؟ الجواب: نعم. وعلى هذا يحمل كون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأيام كان يخرج من المسجد ولا يصلي، مع حثه على الصلاة في أول النهار. من صلى في أول النهار أربعا وفي بعض الألفاظ ركعتين، فيحمل أنه كان يصليها أحيانا في البيت. يقول: هل يجوز صلاة الإشراق في البيت؟ طيب هذا سبق. ما الدليل قول المؤلف قدر طول رمح؟ لأن بهذا يزول وقت الكراهة بنص كلام أهل العلم وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. يقول: الصيام بدون القرينة كصيام العوام، وهم يصومون بدون جهاد ويصومون بدون طلب العلم وإنما يصومون لله، فهل يعتبر داخل في الحديث؟ لهم الأجر إن شاء الله، لكن الحديث كما ترى قال في سبيل الله فيباعد عن النار 70 خريفا. هذا الفضل الخاص يحتاج إلى جهد خاص، والجهد الخاص يكون في الرباط ونحوه من الأعمال. فمن كان حارسا على المسلمين فهو إن شاء الله في سبيل الله، ومن كان مرابطا على عمل في خدمة المسلمين فهو إن شاء الله في سبيل الله، فباب سبيل الله إن شاء الله واسع. يقول: هل الكالونيا التي فيها نسبة من الكحول إذا تعطر بها المرء هل ينطبق عليه حديث لعن حاملها؟ إن شاء الله ما يلحق به الحديث، لكن شراؤه لها يخشى عليه، ما دام فيها نسبة من الكحول هو سيشتريها وسيحمل هذه القارورة، فيخشى عليه من هذا لا من نفس التطيب. فلذلك الأولى ألا يتطيب بها، لكن من ابتلي بها أهدي إليه لا يرميها، إنما يطيب بها بيته، يعني الهواء والحمامات ونحو ذلك ومداخل الحجرات، حتى تفنى مرة مرتين ثلاث أكثر حتى تفنى. يقول: هل الخمر نجسة؟ مرة معنا أنها خبيثة وليست نجسة. إلى هنا والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.